ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا
عمر على علم يفتينا ويبين للناس الدين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع فتاوى الخليجية. وهنا سؤال مهم جدا نحب أن نجيب عليه بشيء من التفصيل، وهو: كيف تكون مخلصا؟ كيف تكون مخلصا؟ وسوف ألخص الإجابة على هذا السؤال في عدة نقاط. أولا، إخلاص. ثانيا، تعريف الإخلاص. ثالثا، مواقف من حياة المخلصين. رابعا، كيف تكون مخلصا؟ فأعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. فتعالوا معنا لنعرف فضل الإخلاص. اعلم أخي الكريم أن الإخلاص يعصمك من إغواء الشيطان وإضلاله. كيف ذلك؟ هذا باعتراف الشيطان ذاته. قال الله جل وعلا عن الشيطان: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقد استثنى المخلصين، فالمخلص الذي استخلصه الله من بين العباد فأخلص عمله لله واصطفاه الله لطاعته ومرضاته. وفي قراءة: إلا عبادك منهم المخلصين بكسر اللام، والمخلص هو الذي أخلص عمله لله. الفضيلة الثانية من فضائل الإخلاص: الإخلاص يورثك نعيم الجنة، ودليل ذلك قوله تعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. أي أن المخلص سيورثه الله جل وعلا جنات عرضها السماوات والأرض، وهذا يجعلك تجتهد في تحقيق الإخلاص لكي تصل إلى هذه المرتبة الكريمة، مرتبة الخلود في الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، واجعلنا جميعا ممن أورثتهم الجنة بفضلك وكرمك يا رب العالمين. من فضائل الإخلاص أيضا الفضيلة أن الإخلاص سبب من أسباب نصرة الأمة على أعدائها، ودليل ذلك ما رواه النسائي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. فرب رجل مخلص دعا دعوة فغير الله حال الأمة بدعوته، فرب رجل مخلص تضرع إلى الله عز وجل أن يعز الله الإسلام والمسلمين فيكتب الله العزة للمسلمين بسبب دعوته. وهذا يجعلك تخلص العمل لله جل وعلا لكي تكون قريبا من الله يستجيب دعائك. إذا كان هذا هو الإخلاص، أو إذا كان هذا هو فضل الإخلاص، فما هو الإخلاص؟ الإخلاص أيها الأحباب عرفه بعض العلماء بقوله: الإخلاص توحيد القصد والجهة، توحيد القصد والجهة، يعني يكون قصدك لله تبارك وتعالى. وعرفه بعض العلماء بأنه أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب. الإخلاص أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله. وهناك تعريف رائع للإخلاص أرجو أن تستمع إليه جيدا، ولو كانت معك ورقة وقلم يمكنك أن تكتب هذا التعريف لأنه جميل، وتحاول أن تطبقه مع نفسك وأن تروض نفسك عليه. الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه، لأن الإنسان إذا التفت إلى المخلوقين التفت قلبه عن الخالق، وإن التفت عن المخلوقين اتجه قلبه إلى الخالق سبحانه. تعرف الإخلاص مرة أخرى: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا تحقيق الإخلاص. إذا كان هذا هو الإخلاص فمن هو المخلص؟ قال بعض العلماء: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، يكتم حسناته عن الناس لتكون في ديوان السر أعظم أجرا من ديوان العلانية. وقال بعض العلماء: المخلص أن يكون مادحه وذامه سواء. طيب معنى اتصال نأخذه أولا ثم نكمل بارك الله فيكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخنا من فضل حضرتك بس عندي استفسارين. أولهم يتعلق بإني ربنا رزقني بمولود من فترة قريبة، فسمعت من بعض العوام إن أنا لا لازم أقص شعره وأخرج.
أستاذن حضرتك ارفع صوتك شوي بعدين.
بقول لحضرتك ربنا رزقني بمولود.
أيوة.
فسمعت من بعض الناس يعني إن أنا لازم أقص شعره وأخرج مقداره ذهب أو فضة.
نعم.
مولود ولد.
نعم.
فكنت عاوز أتحقق من هذه القيمة، وهل بالفعل لازم أقص الشعر ولا أقدره يعني بنظري كده وأخرج ما يعادله؟ ده استفسار. استفسار آخر. ألو.
أيوة أسمعك تفضل بارك الله فيك.
استفسار آخر بعد إذن حضرتك يتعلق بإن أحد أقاربي حلف على زوجته بالطلاق، بالطلاق على حاجة وكسرت يمينه يعني وقع في اليمين يعني، فهل ده يزيد كفارة يمين فقط ولا يعني ايه الحل عنه؟
ماذا قال؟ ما هي الألفاظ التي نطق بها حين حلف بالطلاق؟
قال يعني علي كذا اني ما ينام الأولاد ما ينموش في أوضة التيتا بتاعتهم يعني. فبالفعل بعد فترة اقتنع ان وجهة نظرها صح، فهي راحت الأولاد ناموا هناك فبالتالي سقط يمينه، فهل ده كفارة او ايه الحل يعني؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
شكرا لله. بارك الله. أخونا الكريم بارك الله فيه يسأل سؤالين. السؤال الأول يقول: هل فعلا من السنة حلق رأس الصبي المولود والتصدق بزينته ذهب أو فضة؟ الجواب نعم، ودليل ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولدت الحسن أو الحسين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق شعره وأن تتصدق بزينته فضة. فلتحلق الشعر وتزنه فيكون جرامين أو ثلاثة جرامات، وجرام الفضة 5 جنيهات أو 10 جنيهات، في ثلاثة مثلا ب30 جنيه، وتتصدق ب30 جنيه فضة، ولم يرد في الحديث ذهب. فإن قال هل ممكن بدون حلق؟ نعم ممكن، لكن الأطباء يقولون بأن الصبي الصغير المولود إذا حلق رأسه فإن جمجمة الرأس تتنفس فتقوى عظام المخ، فهذه فائدة صحية لا ينالها إلا من طبق هذه السنة. وقد حلقنا لكثير من أبنائنا وهم صغار ولم يصبهم شيء، فأنا أنصح حضرتك بتطبيق هذه السنة، وأسأل الله أن يبارك في هذا المولود وأن يحفظه وأن يرعاه وأن يجعله من علماء المسلمين وأن يجعله صالحا مصلحا بارا بأبويه. أما السؤال الثاني، من حلف وقال علي الطلاق لا يحدثن كذا وكذا ثم حنث في يمينه، يعني حدث خلاف ما حلف عليه، فكلمة علي الطلاق إن كان يقصد بها إن نام الأولاد في هذه الغرفة تطلق زوجته تقع طلقة، وإن كان يقصد بها اليمين والتهديد أو الحث أو المنع ففي هذه الحالة لا تقع طلقة وإنما تكون يمينا يكفر عنها كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فليصم 3 أيام، وإطعام 10 مساكين لا يكون مالا وإنما لابد من إطعام. وإطعام 10 مساكين مثلا في عندنا في مصر كل مسكين نصف كيلو أرز، فالعشرة مساكين 5 كيلو أرز و2 كيلو إدام، 2 كيلو لحما، 2 كيلو سمكا، 2 كيلو بطاطس، عدس. إذن 5 كيلو رز و2 كيلو عدس مثلا، وتوزع على تقسم على أسرتين، أسرة 5 وأسرة 5. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه
معلش، لو أنا كنت عاوزة أسأل، سمعت حضرتك وأنت بتجاوب على حلق رأس الصبي، وأنا ابني دلوقتي عمره 3 شهور ونص، يعني حلق له شعره ولا خلاص راحت علي السنة؟
حاضر أجيبك أختنا إن شاء الله.
شكرا.
شكرا. إذن كفارة اليمين أخي الكريم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإطعام 10 مساكين كما ذكرت على أسرتين، أسرة 6 وأسرة 4، أسرة 5 وأسرة 5. لا نعد الصبي أقل من 2 سنين لأنه لا يأكل، فوق 2 سنين يعد من أفراد هذه الأسر. أختنا الكريمة تقول بأن صبيها بلغ 3 أشهر ولم تحلق له، هل يمكن أن تحلق له الآن؟ أولا أسأل الله أن يبارك في هذا الصبي وأن يجعله قرة عين لأبيه وأمه، وأن يحفظه القرآن ويجعله من العلماء الربانيين وجميع أبناء المسلمين يا رب العالمين. نعم يجوز يا أختنا أن تحلقي شعره الآن، 3 أشهر ما زال صغيرا، يجوز أن تحلقي شعره الآن وتتصدقي بزينته فضة أيضا، ولك الأجر والثواب، بارك الله فيك. نرجع إلى موضوع الإخلاص. الإخلاص أيها الأحباب، من هو المخلص؟ من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقال بعض العلماء الإخلاص المخلص من يستوي عنده مادحه وذامه، وهذه مسألة صعبة تحتاج إلى مجاهدة. فالنفس بطبيعتها تميل إلى من يمدحها وتنفر عن من يذمها، فالإنسان الذي يستوي عنده من يذمه ويغتابه مع من يمدحه ويثني عليه، فإن هذا إنسان قد بلغ إلى درجة كبيرة من الإخلاص جعلته لا يلتفت إلى أقوال الناس، فهو طبق هذا المعنى نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. هناك تعريف أقوى من هذا وأعلى للمخلص لا يستطيع أن يصله العبد إلا بالمجاهدة، وهو المخلص من يميل إلى من يذمه وينفر عن من يمدحه. سبحان الله، عجيب، هذا خلاف الفطرة. بالفطرة الإنسان يميل إلى من يذمه. هذا تعريف آخر، أن يميل إلى من يذمه وينفر عن من يمدحه. لماذا؟ قال العلماء لأنه إذا تحقق في الأمر فبين أن من يمدحه يضره وأن من يذمه ينفعه. كيف ذلك؟ قالوا من يمدحه يكون بين أمرين، إما أن يغتر بالمدح فيضعف إيمانه، وإما أن يجاهد نفسه حتى لا يضعف إيمانه ولا يدخل الغرور إلى قلبه، فهو بين ضعف الإيمان أو المجاهدة والمشقة. لأن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا مدحه أحد قال اللهم اغفر لي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. حبذا لو تكتب هذه الكلمات إذا مدحك أحد وقال أنت رجل طيب، أنت رجل صالح، أنت كذا، أو مدحك يا أختنا المسلمة، أنت ست طيبة، أنت محترمة، أنت كذا، فقولي هذه الكلمة. ماذا كان يقول أبو بكر رضي الله عنه إذا مدحه أحد؟ اللهم لا تؤاخذني اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. إذن من يمدحك يضرك، إما أن يدخل الغرور إلى قلبك، وإما أن تجاهد نفسك حتى لا يدخل الغرور إلى قلبك. أما من يذمك فأنت بين أمرين، هو ينفعك، بين منفعتين، إما أن تعفو عنه فتأخذ أجر العافين والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، فالعفو عن الناس من الإحسان فلك الأجر والثواب، وإما أن لا تسامحه فتأخذ من حسناته يوم القيامة. إذن من يذمك إما أن تعفو عنه، وإما أن تسامحه، وإما أن تأخذ من حسناته يوم القيامة. هذا إذا ذمك بشيء ليس فيك، أما إذا ذمك بشيء فيك بعيب هو فيك فقد نفعك، لأنه لفت نظرك إلى عيب قد تكون منشغلا عنه فتحاول أن تصلح هذا العيب قبل أن تموت. كمن يذم إنسان ويقول يا من أنت مقصر في صلة الأرحام، فيقول نعم أنا مقصر، فيحاول أن يصل رحمه. أنت يا من لا تصلي الفجر في جماعة، يقول نعم أنا مقصر في صلاة الفجر، ينبغي أن أجتهد في صلاة الفجر. أو يقول له أنت تصلي وتحافظ على الصلاة وتقيم الليل، لكنك موظف لا تذهب إلى وظيفتك إلا ساعتين في اليوم، انظر من أين تأكل، هل تأكل من حلال أم لا؟ يلفت نظره إلى مسألة إتقان العمل لكي يأكل من حلال. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يتعلم الإخلاص. طيب، تعالوا معنا إلى مواقف من حياة المخلصين. هذا داود بن أبي هند رحمه الله كان يعمل بزازا، أي يبيع البز في السوق، له دكان في السوق يبيع فيه البز يعني القماش. ظل 40 سنة صائما لم يعلم به أحد حتى أهله، إلى أن انكشف الأمر. كيف ذلك؟ أهله زوجته وأولاده لا يعلمون بصيامه، من الذي كان يضع له السحور والفطور؟ قال الذهبي في ترجمته: كان يعمل بزازا، فكان يأخذ فطوره في الصباح ويذهب إلى دكانه فيتصدق به في الطريق، فيظن أهله أنه أكل في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في بيته، ويظل إلى المغرب ويرجع إلى المغرب ليتعشى في بيته، فظل 40 سنة صائما لا يعلم به أحد حتى فتش الأمر. لماذا يخفي صيامه؟ لأنه يريد الأجر ممن؟ من الله تبارك وتعالى. زين العابدين كان رجلا غنيا، لكنه لم يرى يتصدق قط. فلما مات رأى مغسلوه على ظهره آثارا سودا، قالوا: ما هذا؟ هذا كان رجلا غنيا وعنده خدم وعنده عبيد، وهذا ظهر حمال. قال رجل من أهل بيته: أنا أدلكم على السر، كان ينتظر إذا نام الخدم والعبيد، وقد أعد جرابات الدقيق وعلم بيوتات الفقراء، فيحمل جراب الدقيق على ظهره ويذهب في ظلمة الليل إلى بيوتات الفقراء فيطرق الباب ويضعها ويمشي حتى لا يعرف أحد. طيب، معنا اتصال. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك يا شيخ وحيد.
الله يسلمك ويحفظك ويرعاك.
حياك الله.
بارك الله فيك.
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك ويحفظك.
آمين وإياك.
سؤال: هل يجوز أن يقترض قرضا من البنك؟ معي حضرتك؟
من البنك الربوي؟
وأن أصنع به مشروع. وبعد سداد هذا القرض، هل الربح الذي يأتي لي من هذا المشروع حلال أم حرام؟
أيوة، حاضر.
وجزاك الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء.
جزاك مثله وبارك فيك. أخونا الكريم بارك الله فيه يسأل سؤالا، يقول: هل يجوز أن أقترض قرضا من البنك الربوي لكي أبني مشروعا ثم أسدد هذا القرض؟ نقول يا أخانا الكريم: لا يجوز. لماذا؟ لما راه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. فالذي يقترض من البنك الربوي يبيت في لعنة الله ويصبح في لعنة الله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أخي الكريم أن تبتعد عن ذلك، ثم إن هذا المشروع غالبا ما يخسر وتمحق بركته، لأن الله عز وجل قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيها الأحباب الكرام، قبل أن أختم هذه الحلقة، معنا حكم التبول قائما، سؤال على الرسائل القصيرة: حكم التبول قائما. التبول قائما جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن ينبغي أن يبتعد عن الناس فلا يراه أحد. أما هذه المباول القائمة التي تكون في بعض المنتزهات العامة، فالأولى أن يتجنبها الإنسان، لأنه يكون قريبا من الناس وقد تظهر عورته. لكن لو كان في الصحراء أو دخل الحمام وأغلق عليه فلا بأس أن يتبول قائما، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم تبول قائما. معنى اتصال. نعم، معنى اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله يا أختنا، تفضلي، اغلق التلفاز وتكلمي بارك الله.
أنا يا سيدنا الشيخ عاملين لي عمل بتأخير الزواج، مش عارفة أعمل إيه.
أنت تصلي الفجر ولا لا تصلي الفجر؟
لا
لا تصلي الفجر؟ ومحجبة ولا متبرجة؟
لا، متحجبة.
طيب، حاضر، أجيبك الآن إن شاء الله تعالى. أحضري ورقة وقلما واكتبي. أقول الدورات الفقهية سريعة. عندنا دورتان فقهيتان مجانيتان في هذا الأسبوع، دورة فقهية ودورة في العقيدة. أما الدورة الفقهية تتعلم فيها الفقه كاملا بفضل الله في 3 أيام، القاهرة مدينة نصر، زهراء مدينة نصر، أمام عمارة رقم 311 مسجد فاطمة الزهراء. زهراء مدينة نصر، مسجد فاطمة الزهراء، يوم الخميس والجمعة والسبت القادمين 22 و23 و24. المنسق، منسق هذه الدورة، رقم تليفونه 0-100-51-90-121. منسق الدورة الفقهية مرة أخرى 0-100-90-121، الأستاذ عمرو عبد القوي. أما الدورة الثانية فهي دورة في العقيدة، الشرقية أبو كبير مسجد الحمد، الشرقية أبو كبير مسجد الحمد، يوم الأربعاء والخميس، الأربعاء القادم والخميس القادم 21 و22 12، وسوف يدرس في هذه الدورة العبد الفقير إن شاء الله تعالى. المنسق 0-12-25-23-39-19، المنسق مرة أخرى 0-12-25-23-39-19، دورة في العقيدة، تدرس كتابين كاملين في العقيدة، يومين من الفجر إلى العشاء تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة، وتحصل على إجازة بمقتضاها تدرس هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، بالنسبة للأخت التي سألت الآن عن مسألة تأخير الزواج، تشك أن عندها سحر تأخير الزواج، نقول يا أختنا اكتبي بارك الله فيك أولا سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، ثانيا تلاوة 3 أجزاء يوميا بالترتيب والترتيل، ثالثا المحافظة على أذكار الصباح والمساء كاملة بعد الفجر وقبل النوم، هذه الأمور الثلاثة لمدة شهر كامل إن شاء الله تفك عقدتك وتبقي تمام، وبشرط أن تصلي الفجر في وقته، إذا لم تصلي الفجر لا تستخدم البرنامج لأنك لن تنتفع به. طب معنا اتصال أخير، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك سيدنا، ازاي حضرتك؟
الله يسلمك وبارك فيك.
بارك الله فيك يا رب، سدد خطاك وجعل هذه البرامج في ميزان حسناتك.
آمين وإياك الله يحفظك.
بالله عليك يا سيدنا، بسبب الأحوال اللي تحدث في مصر هذه الأيام أو الفترة السابقة دي، فمعظم الناس أو إلا من رحم ربي يعني قد أصابهم قلق نفسي وتوتر نفسي، وتم يعني التوتر هذا نتيجة القرين يعني. فطبعا يا ريت حضرتك تنصح الناس تعمل ايه في الفترة دي من سماع مثلا كان الرقية الشرعية، او كيفية السيطرة على هذا القرين اللي هو بيوسوس لهم تملي بالشرور والقلق والخوف وينزغ مثلا في صدورهم. فبالله عليك تديهم نصائح، لان يعني الناس حالتها بسبب الأزمة الاقتصادية اليومين دول كل واحد بقى بيفكر مثلا ان هو مثلا يفعل كذا او يفعل كذا او يلجأ الى قرض او كذا او كذا، ان وسوسة القرين لا تأتي الا بشر والعياذ بالله. فيعني سيدنا يعني بارك الله في حضرتك كده، يا ريت تقدم للناس نصايح بحيث تهدي من روعهم.
حاضر.
كيفية يعني علاج كده بسيط حتى نعدي الأزمة اللي احنا فيها دي، وبارك الله في حضرتك يعني وكيفية.
إن شاء الله بإذن الله عندنا لقاء الليلة في الخليجية من 8:30 إلى 9:30 عن الأحداث الجارية، ونتكلم إن شاء الله وننبه. بارك الله فيك. حاضر.
ربنا يبارك فيك،
ربنا يحفظك ورعاك وأكرمكم الله. أيها الأحباب الكرام، معذرة لانتهاء الوقت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يحفظكم وأن يرعاكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولنا عن علم يفتينا ويبين للناس دينا.